بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طبعا هنا في مسألتين. المسألة الأولى قرب الله عز وجل لا يعني أو لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. ثاني، قربه سبحانه وتعالى لا ينافي علوه. يعني عشان ممكن واحد يبقى عنده إشكال يقول: ربنا سبحانه وتعالى على العرش استوى وهو مستوى على عرشه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، فكيف يكون قريبا؟ هذا لا ينافي ذلك، والقرب نسبي. ركزوا بقى في اللي هقوله الكلمتين دول عشان هيحلوا لكم، يعني لو حد عنده الاشكال ده هيتحل عنده ان شاء الله. القرب يا جماعه شيء نسبي. يعني ايه شيء نسبي؟ يعني على حسب السياق وعلى حسب الموقف يفهم القرب بمعنى دون معنى. مثال علشان نفهم انا عاوز اقول ايه، يعني ايه معنى ان القرب شيء نسبي. لما نيجي مثلا، يعني دلوقتي انت بتكلمني، يعني كل واحد فيكم مثلا بيكلم حد قريب، واحد كل واحد بيكلم اخوه مثلا، فبيقول له: الحقني، ده انا واقف قدام باب الشقه، اخوه ده عايش معاك في الشقه، يعني لو انت عايش مع زوجتك يبقى بتكلم زوجتك، بتقول له: الحقني، الشخص اللي قاعد معاك في الشقه ده انا واقف بره باب الشقه والمفتاح مش معايا، انا واقف بره باب الشقه والمفتاح مش معايا. فرد عليك في التليفون قال لك: طيب الحمد لله، ده انا قريب منك، انا جاي لك اهو. تخيل كده، تخيل لو انت في اكتوبر في زايد مثلا او 6 اكتوبر وهو في التجمع، وبعدين قال لك: انا قريب منك اهو، انا جاي لك، الحمد لله ده انا قريب منك وجاي لك. فقلت له: طب انت فين؟ قال لك: انا في التجمع مثلا. ايه رايك، هتقبل منه الكلام ده؟ هتقبل منه انه كده اسمه قريب؟ عاوز رد بسرعه علشان ننطلق. لا، مش كده، هتقول له: انت مش قريب، يعني انت كده قريب فين؟ ده البيت في اكتوبر وهو التاني ده في التجمع، صح؟ طيب لو جه انت بقى عايش في اكتوبر واخوك ده عايش في التجمع، خلاص انسى بقى موضوع مفتاح الشقه ده. او خلونا نفس المثال علشان يعني تفهموا، هتلاقوا فجاه كده الدنيا، حتى مفتاح شقه او اي مثال تاني، يعني مثلا ايه، مزنوق في فلوس ولا بتاع، فبتكلم والدك اللي عايش في السعوديه، فبتقول له: انا محتاج ضروري جدا المبلغ الفلاني. فراح والدك رد عليك قال لك: طب يا ابني ما تاخد من اخوك، ما هو اخوك عندك اهو قريب منك. هتقبل الكلام ده من والدك ولا مش هتقبله؟ هتقبله. الله، طب ما هو نفس يعني هو نفس المسافه هي اكتوبر للتجمع. فهو القرب يا جماعه، القرب، مساله القرب ده شيء نسبي، شيء نسبي، خلاص. فيبقى ممكن حد يكون بعيد عنك لكن هو في نفس الوقت قريب منك، واحنا ادينا المثال اهو اللي يوضح الكلام ده وزال الإشكال، يعني أهو اللي كنت انا بقول عليه بعيد في سياق اخر هقول اه ده قريب ماشي. وده مثال فقط ليقرب للعقل المعنى فقط، والا فالله عز وجل كل شيء تحت سلطانه وهو فعلا قريب منه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ماشي. فالقرب شيء نسبي، دي اول مساله. احنا مش درس عقيده يعني، بس ايه عشان بتعمل اشكالات شويه عند الناس، وبعض اهل البدع ياخدوها ذريعه ان هو ينشروا بدعتهم بيها. طيب المساله الثانيه، موقع الايه، تلك الايه من الايات موقع عجيب. احنا الايات في الكلام عن الصيام والصيام وشهر رمضان صيام الفرض يعني، فتجد الايه دي متوسطه بين ايات قبلها، ايات بتتكلم عما يكون في نهار رمضان من الصوم، وبعدها ايات تتكلم عما يكون في ليل رمضان، وهي متوسطه بين تلك الايات. فقبليها شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، الى اخر الايات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخره، وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون، وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، فهذا يكون بالليل. وأتت آية استجابة الدعاء بينهما، وفي هذا الموقع لها إشارة إلى موطن إجابة الدعاء، هو دعاء الصائم الذي بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجاب. متى يكون هذا الدعاء؟ متى يكون؟ عند الفطر. أحسنت، عند الفطر اللي هو عند المغرب، اللي هو ذهاب النهار وإقبال الليل، مش كده؟ فموقع الآية يعني لو تأملتوه عجيب، إن ما قبلها يتكلم عن الصوم الذي يكون في النهار، وما بعدها يتكلم عما يكون في الليل، وأتت آية استجابة الدعاء أو إجابة الدعاء. خلاص. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وطبعا بعض العلماء يعني، أو يعني بعض من يتكلم في التدبر وفي التفسير، قال يعني إيه هذا السؤال أجاب الله عز وجل عليه مباشرة دون أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وهكذا. هنا قال وإذا سألك عبادي عني، ما قالش قل إني قريب، لا، فإني قريب لنفي الواسطة، لنفي الواسطة بين العبد وربه. فهمتوا؟ طيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والدعاء نوعان، دعاء عبادتي، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ماشي. فمن دعا ربه بقلب، يعني انا كنت افتح في حته ثانيه برضه عقيده، بس يعني ما بلاش نتقل الدرس. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من اجابه الدعاء كاكل الحرام ونحوه، فان الله قد وعده بالاجابه، وخصوصا اذا اتى باسباب اجابه الدعاء، وهي الاستجابه لله تعالى بالانقياد لاوامره ونواهيه القوليه والفعليه، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى يا جماعة في أسباب لإجابة الدعاء وموانع للإجابة، فمن أتى بالأسباب وانتفت عنه الموانع رجونا له رجاء قويا أن يجاب دعاؤه، أو يأخذ أو أن يأخذ بدعائه إحدى خصال ثلاثة، وأظن كلكم شطار وعارفينها، مش كده؟ يا إما يعجل لك، يا إما يصرف عنك من السوء مثله، يا إما يدخر لك في الآخرة. وهذا في الحديث. طيب، إذا لم تتوفر شروط أو أسباب إجابة الدعاء أو وجدت الموانع، فهذا الدعاء لا يجاب، صح كده؟ صحيين ولا نايمين؟ لا لا يعني لا يجاب، ولا لا يعني يجاب؟ يعني لا دي يعني لا يجاب، ولا لا لا يجاب؟ ها ساكتين. طيب، مش لازم ما يستجبش الدعاء، يعني قد يستجيب الله عز وجل لحكمة، ماشي؟ فده مش تخصصنا بقى. وفي الحديث ثم ذكر الرجل، لما ذكر صلى الله عليه وسلم إطابة المطعم، ماشي، في آخر الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء لما جم يشرحوا لفظة أنى دي، فقالوا زي النووي مثلا، قالوا فأنى يستجاب لذلك؟ قال أن يبعد أن يستجاب لمثله، يبعد. لكن قد يستجيب، قد يستجيب الله عز وجل، وقد استجاب الله عز وجل لإبليس، قال أنظرني، قال إنك من المنظرين، ماشي؟ طيب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، خلاص خلصنا ده. فمن دعا ربه بقلب حاضر، خلص برضو. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى من أسباب تحصيل العلم يا شباب تقوى الله سبحانه وتعالى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وفي الآية الأخرى التي هي أصرح، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، يعني المغرب أذن كل واشرب براحتك إلى أن تنام، نمت وصحيت لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع، يعني المغرب أذن، وبعدين روح صليت المغرب رجعت قاعد مستني الأكل يتحط على السفرة نمت لسه ما أكلتش أهو، نمت خلاص مالكش لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع خلاص. يبقى كان الأكل والشرب والجماع من المغرب إلى أن تنام، إن شاء الله لو نمت بعد المغرب على طول خلاص. قال فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماعة سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختالون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشد المئزر إذا دخلت العشر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. وفيه طبعا أحكام الفقهية مش بندخل فيها برضه، مش مقصود التفسير أحكام الفقه. وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يعني للأمر به، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، لأنه قال إيه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا يدل على أنك ممكن تكون بتاكل أو تشرب أو تجامع في كل الليل، فده مقتضاه أنها يدركك الفجر وأنت جنب. ولازم الحق حق، وهذه قاعدة يستخدموها في علوم علم المناظرة وكذلك في المنطق. لازم الحق حق، ماشي؟ يعني ايه لازم الحق حق؟ مش دلوقتي معنى انك هتاكل وتشرب وتجامع في كل الليل ده الاول حق ولا باطل حق؟ لان الله عز وجل هو الذي اباح ذلك، فهذا حق. لازمه ان يدركك الفجر وانت جنب، ده لازم الحق ده، مش كده؟ ما هو انت ليك انك تجامع طول الليل، يبقى يدركك الفجر وانت جنب، فلازم الحق حق، يبقى ده ما فيهاش مشكله، يعني لا يبطل صومك. ثم اذا طلع الفجر اتم الصيام اي الامساك عن المفطرات الى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان اباحه الوطئ في ليالي الصيام ليست اباحته عامه لكل احد فان المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، أي أيوة وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد وأنتم عاكفون في المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات. تلك حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكن. هتلاقوا في مسألة الشهوة لفظ القرب متكرر في القرآن، الله أعلم. مسألة الشهوة يعني ما يكون بين الرجل والمرأة، يعني سواء في الحلال أو في الحرام، يعني الـ هنا الرجل وامرأته أصل هذا حلال، لكنه حرم في فترة معينة اللي هو في النهار أو لشخص معين وهو المعتكف سواء في النهار ولا في الليل مثلا. تلاقي لفظ القرب هو المستعمل، فلا تقربوها. وكذلك في الحرام، فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تفعلوا الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. فهمتوا يا شباب؟ فليه؟ لأن الحتة دي الإنسان خلق فيها ضعيفا، فالقرب يعني إنك ممكن تصل لنقطة اللا رجعة، نسأل الله العافية. قال فلا تقربوها. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها. كذلك أي بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. ثم قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك. ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حرام. انتبه يا شباب، المسألة دي مهمة جدا. حكم الحاكم ما بيبيحش حرام، يعني انت من جواك عارف انك ضلالي وعارف انك نصاب وعارف ان هو التاني ليه حق، لكن المحكمة حكمتك او رحت وقعدت عند شيخ والشيخ حكم لك، ما تفرحش وتقول خلاص كده انا لا تبعة علي. مين قال لك كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال للاتنين ايه: انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، إلى آخر الحديث. فانتبهوا لهذا، ما تفرحش بحكم محكمة ولا بقول شيخ ولا تفرحش بده كله. لو أنت جواك عندك شك سيب، حتى في المثال اللي احنا قلناه قال كل الحق لصاحبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن. الشباب اللي بتشتغل في المحاماة اتقوا الله عز وجل، متبقاش عارف إن الراجل اللي جاي لك ده هو فعلا مخطئ وفعلا عليه الحق، وتروح تدور له على ثغره في القضيه ولا تروح تظلم خصمه ولا كذا، اتق الله. لم يحل له ان يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.